لفضيلة الشيخ حسين أسندي نسألكم الدعاء.
إلهي
سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل على شيء وبالشان العظيم الكل يملا يا نور النور يا قدوس يا ظاهر يا أول لا يا رب اغفر ذنوب تهتك العصمة يا رب اغفر ذنوب تنزل النقمة يا رب اغفر ذنوب تغير النعمة يا غافر للعبد ذنبه وخطايا تغرني الدنيا وتخادع زينتها ونفسي تغيرت فيها بخيانتها وظل عنادي يبعدها وشتتها سألتك سيدي بالعز والجاه
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثر به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرى، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم Oh. الحكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن علي ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام على مستمعي برنامج نهج الحياة ورحمة الله وبركاته. نحن معكم لنحط رحلنا عند آيات أخرى من سورة غافر المباركة، وهي الآيات 16 حتى 20. لنستمع إلى تلاوة للآيتين 16 و17 من هذه السورة المباركة.
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
انتهى مستمعين الكرام الكلام في الحلقة الماضية حول الإنذار الإلهي للبشر عن طريق الأنبياء والكتب السماوية بخصوص يوم القيامة، ليصل الدور في هذه الآيات إلى وصف ذلك اليوم. يبين تعالى أن يوم القيامة هو اليوم الذي تزول فيه جميع الحجب والأستار، وسيخرج الناس من قبورهم ثم تنكشف أسرارهم الباطنية والخافية، يوم تنشر صحف الأعمال وينكشف محتواها. الوصف الثاني لذلك اليوم المهول هو انكشاف أمر الناس بحيث لا يخفى شيء منها على الله تعالى، كما لم يكن مخفيا عليه في الدنيا. الخصوصية الثالثة ليوم القيامة هي انبساط الحاكمية المطلقة لله تعالى، ويظهر ذلك من خلال نفس الآية التي تسأل عن الحكم والملك في ذلك اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لمن الملك اليوم؟ صدق الله العلي العظيم. يأتي الجواب، لله الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم. سؤال وجواب لا يطرحان من قبل فرد معين، بل هو سؤال يطرحه الخالق والمخلوق، الملائكة والإنسان، المؤمن والكافر، يطرحه جميع الوجود، وكلهم يجيبون عليه بلسان حالهم، بمعنى أنك أينما تنظر تشاهد آثار حاكميته، وأينما تدقق ترى علائم قاهريته واضحة. الخصوصية الرابعة لذلك اليوم هو كونه يوم جزاء. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. صدق الله العلي العظيم. أجل، إن ظهور وبروز الإحاطة العلمية لله تعالى وحاكميته ومالكيته وقهاريته كلها أدلة واضحة على هذه الحقيقة العظيمة. أما الخصوصية الخامسة لذلك اليوم فهي ما يختصره قوله تعالى لا ظلم اليوم. صدق الله العلي العظيم. وكيف يمكن أن يحصل ظلم في حين أن الظلم إما أن يكون عن جهل، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وإما أن يكون عن عجز، والله عز وجل هو القاهر والمالك والحاكم على كل شيء. لذا لا مجال لظلم أحد في محضر القدس الإلهي وفي ساحة القضاء الإلهي العادل. الصفة السادسة والأخيرة ليوم القيامة هي سرعة الحساب لأعمال العباد، كما نقرأ ذلك في قوله تعالى إن الله سريع الحساب. وسرعة الحساب بالنسبة لله تعالى تجري كلمح البصر، وهي بدرجة بحيث نقرأ عنها في حديث إن الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر. ترشدنا الآيات إلى بعض تعاليم نشير إليها. لا مجال للشك في علم الله تعالى وإحاطته بجميع الشؤون، وهذا أمر ينكشف للإنسان يوم يلقاه. لا أحد يستثنى من الحساب يوم القيامة، وإن معيار الثواب والجزاء هو أداء الإنسان في الدنيا وليس آماله وأمنياته. ليس في القيامة أي ظلم، فالكل يحاسب طبقا لما عمله في الدنيا. أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآيات 18 حتى 20 من سورة غافر المباركة.
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
هذه الآيات تستمر كالآيات السابقة في وصف القيامة وتحدد 7 خصائص للقيامة والحوادث المهولة والمدهشة التي تدفع بكل إنسان مؤمن نحو التفكير والتأمل بالحياة والمصير. يقول تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، صدق الله العلي العظيم، أي اليوم القريب، كي لا يظن الجهلة أن هناك فترة طويلة تفصلهم عن ذلك اليوم، فلا ينبغي والحال هذه أن ينشغل المرء بالتفكير به. الوصف الثاني ليوم الآزفة هو إذ القلوب لدى الحناجر، صدق الله العلي العظيم، من شدة الخوف. فعندما تواجه الإنسان الصعوبات يشعر وكأن قلبه يكاد أن يخرج من حنجرته، تعبيرا عن شدة الخوف. الصفة الثالثة لذلك اليوم تعبر عنها الآية بكاظمين، أي أن الهم والغم سيشمل كل وجودهم إلا أنهم لا يستطيعون إظهار ذلك أو إبداءه. الصفة الرابعة ليوم القيامة هي ما للظالمين من حميم، أي صديق ولا شفيع يطاع، ذلك أن الشفاعة إنما تكون بإذن الله تعالى. ثم تشير الآية إلى أن الله يعلم الحركات السرية للعيون وما تخفيه الصدور من أسرار، وسيقوم تعالى بالحكم والقضاء العادل عليها. نتعلم من الآيات إن الموت بوابة القيامة وهو قريب جدا وينبغي الاستعداد له. يشعر الظالم بضيق لا يوصف لما يعيشه من هول وحسرة ما فرط في جنب الله، فلا الصراخ يعينه ولا صديق حميم ولا شفيع يطاع. إن الاعتقاد بأن الله عالم بسرائرنا وخفايانا يحول بيننا وبين ارتكاب الظلم. في نهاية هذا البرنامج نشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وشكرا لتواصلكم معنا. أيها الإخوة والأخوات، أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، حيث تستمعون إلى برنامج الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة على مدى 11 دقيقة، وعند 12:49 دقيقة موعدكم مع برنامج نور وبلاغة. عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم من قسم الأخبار في إذاعة طهران، وذلك عند 1:00 على مدى 5 دقائق، وتستمعون بعد ذلك إلى المحاضرة الإسلامية ومدتها 51 دقيقة. نشرة حصاد الظهيرة تأتيكم أيها الأكارم في تمام 2:00، ومدة هذه النشرة 25 دقيقة، وبعدها تتابعون حلقة من برنامج تمثيلية الإذاعة ومدتها 27 دقيقة. أيها الإخوة والأخوات، موعدكم مع عرض إخباري موجز في تمام الساعة 3، وبعدها صفحات من التاريخ. أيها الأكارم، في تمام الساعة 3:15 تتابعون فلسطين اليوم، وبإمكانكم التعرف والاطلاع على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. مدة برنامج فلسطين اليوم 45 دقيقة. أيها الإخوة والأخوات، بإمكانكم متابعتنا أيضا من خلال موقعنا على الإنترنت، وهو arabicradio.net. شكرا جزيلا لطيب تواصلكم مع إذاعة الطهران وبرامجنا التي دائما نتمنى أن تروق لكم. حياكم الله وإلى اللقاء.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة، صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد شهدت الأمة التي قادها أمير المؤمنين عليه السلام بمختلف قطاعاتها من ألوان التدبير لشؤونها والرعاية لأمورها والحدب عليها، ما حققت لها الكرامة والسعادة والحرية، وفيما يلي ننقل إليكم صورا منها. فعن الحكم قال: شهدت عليا وقد أتي له بزقاق من عسل، فدعا اليتامى وقال: ذوقوا والعقوا حتى تمنيت أني يتيم، فقسمه بين الناس وبقي منه زق، فأمر أن يسقاه أهل المسجد. وعن هارون بن عنترة عن زاذان قال: انطلقت مع قنبر غلام علي عليه السلام، فإذا هو يقول: قم يا أمير المؤمنين، فقد خبأت لك خبيئة. قال عليه السلام: وما هو ويحك؟ قال: قم معي. فقام فانطلق به إلى بيته، وإذا بغرارة مملوءة من جامات ذهبا وفضة. قال: يا أمير المؤمنين، رأيتك لا تترك شيئا إلا قسمته، فادخرت لك هذا من بيت المال. فقال علي عليه السلام: ويحك يا قنبر، لقد أحببت أن تدخل بيتي نارا عظيمة. ثم سل سيفه وضربها ضربات كثيرة فانتثرت، ثم دعا بالناس فقال: اقسموا بالحصص. ثم قام إلى بيت المال فقسم ما وجد فيه، ثم رأى في البيت إبرا ومسال فقال: ولتقسموا هذا. وعن الحكم أيضا قال: إن عليا قسم فيهم الرمان حتى أصاب مسجدهم 7 رمانات، وقال: أيها الناس، إنه يأتينا أشياء نستكثرها إذا رأيناها ونستقلها إذا قسمناها، وإنا قد قسمنا كل شيء أتانا. قال: وأتته صفائح فضة فكسرها وقسمها بيننا. وعن علي بن ربيعة قال: جاء ابن تياح إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت المال من صفراء وبيضاء. فقال علي عليه السلام: الله أكبر. ثم قام متوكئا على يد ابن التياح فدخل بيت المال وهو يقول: هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه. ثم نودي في الناس فأعطى علي جميع ما في بيت المال وهو يقول: يا بيضاء ويا صفراء غري غيري، حتى لم يبق فيه درهم ولا دينار. ثم أمر بنبطحه فصلى فيه ركعتين. وكان لشدة حرص الإمام عليه السلام على مصلحة الأمة لرفع غائلة الفقر والظلم عنها أنه التزم السير عبر أيام خلافته عليها وفقا للنهج الذي صرح به وهو يقول: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصف هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ قد كان الإمام علي عليه السلام حريصا على تجسيد العدالة الاقتصادية في مختلف مرافق الحياة الإنسانية، ومن أجل ذلك فقد التزم خطة لمراقبة السوق من ناحية البيع والشراء وطبيعة ما يعرض للبيع للحيلولة دون التطفيف في المكاييل والتلاعب بالأسعار أو الغش. فعن الإمام الباقر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبيبة، فيقف على سوق فينادي: يا معشر التجار، قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن الكذب واليمين وتجافوا عن الظلم وأنصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا وأوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وعن أبي النوار قال: رأيت عليا عليه السلام وقف على خياط فقال له: يا خياط، صل بالخيط ودقق الدرز وقارب الغرز، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يؤتى يوم القيامة بالخياط الخائن وعليه قميص ورداء مما خاطه وخان فيه، فيفتضح على رؤوس الأشهاد. ثم قال: يا خياط، إياك والفضلات والسقطات، فإن صاحب الثوب أحق بها. هكذا جسد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المخطط الإسلامي للعدالة الاجتماعية بأدق صورها، وهكذا عامل الأمة برفق ومحبة، فعايش آمالها وآلامها حتى قطفت أروع ثمرات العدل في تاريخها، كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سواء بسواء. ولم يكن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ليهتم بنفسه ويمتعها على حساب الدين والأمة والناس، إنه لم يستغل ظرف كونه أميرا للمؤمنين ومتبوئا لأعلى سلطة في أقطار البلدان الإسلامية المترامية الأطراف ليمارس الهيمنة والاستعلاء والتكبر. إنه في الحقيقة والواقع لم يرى هذه الخلافة وتلك السلطة إلا مركزا لتجسيد إرادة الله تعالى على الأرض وللعمل بما فيه الخير والصلاح للأمة وأبنائها لخدمة الناس وإنصاف المظلومين ولإشاعة روح المودة والتراحم ومحاربة الظلم والفساد لتطهير مراكز الدولة من العناصر الفاسدة والمفسدة والمستغلة. ويشهد التاريخ لمولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه بكل ذلك، كما يشهد له وبكل اعتزاز كيف كان يعيش مع كل تلك السلطة التي كان يتمتع بها، فلم يكن أحد من بين سائر أفراد الطبقة الفقيرة يعيش حياة كحياة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهو الذي لو شاء لاهتدى إلى لباب القمح ومصفى العسل والتمتع بمباهج الدنيا ومتاعها، وهذا ما سوف نتعرف إليه أكثر في لقائنا القادم عبر الحلقة المقبلة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. فحتى يحين لكم منا أعطر التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغ. قال الإمام علي عليه السلام: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله. الحديث المتقدم عزيزي المستمع من النصوص البلاغية الفائقة من حيث دلالتها وصياغتها. فمن حيث دلالتها يتناول هذا النص علاقة المؤمن بأخيه المؤمن، وعلاقته بالكافر أو المنحرف مطلقا. إنه يتحدث عن الشكوى، أي شكوى المؤمن من شدة يكابدها مثلا، وهذه الشكوى قد يبثها لأخيه المؤمن وقد يبثها لأحد المنحرفين. ففي الحالة الأولى يقول النص بأن شكوى المؤمن إلى أخيه يظل بمثابة بثها إلى الله تعالى، وأما العكس فتكون شكواه بمثابة شكوى من الله تعالى وليس إليه، والفارق كبير. ففي الحالة الأولى شكواه طاعة، وفي الحالة الثانية معصية. هذه الدلالة قد نسجها الإمام علي عليه السلام وفق صورة تشبيهية مزدوجة، هي الصورة الواقعية مقابل الصورة التخيلية، وهذا ما يتطلب إلقاء الإضاءة حياله ليتضح الفن. نعم عزيزي المستمع، لقد شبه الإمام علي عليه السلام شكوى المؤمن إلى أخيه بشكواه إلى الله تعالى، وهذا التشبيه يعني أن المؤمن بما أنه منتسب إلى الله تعالى، حينئذ فإن الشكوى إليه هي شكوى إلى من ينتسب إليه وهو الله تعالى، وهذا من الوضوح بمكان. ولكن العكس هو الكارثة، حيث شبه الإمام عليه السلام شكوى المؤمن إلى المنحرف من خلال شكواه من الله تعالى وليس إلى الله تعالى، والفارق كبير. كيف ذلك؟ إن الشكوى من الله تعالى يعني اتهام الله تعالى والعياذ بالله، حيث إن الكافر بما أنه غير منتسب إلى الله تعالى، حينئذ فإن الشكوى إليه تحسب من الشكوى إلى غير الله تعالى بسبب عدم إيمان الكافر بالله تعالى. ليس هذا فحسب، بل إن النكتة البلاغية الأشد إثارة هي أن الإمام عليه السلام أوضح بأن الموضوع يتحول من شكوى إلى جهة إلى شكوى من جهة أخرى، أي الشكوى إلى الكافر هي شكوى من الله تعالى، وهذا هو منتهى الكفران بالله تعالى، حيث حذرنا الإمام عليه السلام من ذلك. إذن عزيزي المستمع، لا مناص من الإشارة أيضا إلى أن الشكوى لو استطاع المؤمن أن يكتمها أو يبثها حتى إلى أخيه المؤمن فإن الأفضل له ذلك، وهذا بسبب أن كتمان الشكوى تعبير عن الصبر، والصبر هو لا يتأتى إلا لذوي الحظوظ العظيمة. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الصابرين ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام كما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله. دمتم سالمين وفي أمان الله.
دعونا نناجي